بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا مسائل ولا زال إمام النووي رحمه الله يذكر آدابا من آداب القراءة وأحكاما تتعلق بها. كان مما قرأنا المصلي إذا عطس في الصلاة ليحمد الله عز وجل. يا أحمد، ها؟ نعم، الحمد لله. ومن باب أولى من؟ القارئ الذي يقرأ القرآن إذا كان في غير صلاة. القارئ هل يشمت غيره إذا سمعه عطس وحمد الله؟ ها؟ القارئ، نعم، إذا سمع غيره عطس وحمد الله هل يشمته؟ ها؟ لا، ما فهمت. القارئ إذا سمع إنسانا عطس فحمد الله هذا العاطس، هل هذا القارئ يقطع القراءة ويشمت يقول له يرحمك الله؟ ها؟ ها. وأما المصلي، المصلي ثم أخذنا القيام للإنسان، هل يجوز القيام إذا جاء إنسان أو دخل أو أن ذلك لا يجوز على تفصيل؟ ها؟ إن كان قلنا لقيام للضيف والزائر لإكرامه، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدمت عليه فاطمة ماذا؟ قام إليها وقبلها وقعدها مكانها. ها، أيضا مما يجوز فيه القيام، ها؟ القيام لمن تجددت له نعمة، كما قام من طلحة بن عبيد الله في كعب حين تاب الله عليه. أيضا القيام لمن قدم من سفر لأجل معانقته، فإن معانقة القادم سنة. أيضا لغير الكفار، مثل قوموا إلى سيدكم، أي قلنا كان ماذا؟ مريضا واحتاج إلى معاونة وإنزاله، وكان أيضا فيه كفار، لكن هو كان لمرضه. سعد بن معاذ كان مطعونا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. أما إذا كان يحب ذلك ويطرح به يتعاظم فهذا منهي عنه. ثم ذكر فصلا عنوان عليه في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة. ذكر مسألة وجوب الفاتحة، وأنه يستحب أن يقرأ بعد الفاتحة في الأوليين بالاتفاق، وفي الأخرين اختلفوا، في الثالثة والرابعة في خلاف. وتعلق تقدم معنا أن ضايا حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين أيضا من صلاة الظهر، يقرأ في الثالثة والرابعة، وقد كان يقوم في الأخريين من صلاة الظهر مثل قيامه في الأوليين من صلاة العصر. طيب نواصل نقرأ، نقرأ شيئا ثم نسمع من أخينا إبراهيم الورد كان زائرا من مركز حطيب في يافا، فحياه الله وأهلا وسهلا به، فنأخذ بعضا من الدرس ثم نسمع منه نصيحة. قال الإمام النووي رحمه الله، قال: وهل يطول الأولى على الثانية؟ فيه وجهان، أصحهما عند جمهور أصحابنا أنه لا يطول، والثاني وهو الصحيح عند المحققين أنه يطول وهو المختار الذي اختاره النووي. قال: للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، حديث أبي قتادة اتفق عليه. وفائدته أن يدرك المتأخر الركعة الأولى، والله أعلم. حاصل هذه المسألة أن حديث أبي قتادة رضي الله عنه دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهذا أيضا من حيث النظر أولى، فإنه إذا طول في الأولى كان ذلك سببا لأن يدرك من يتأخر الصلاة كلها، بخلاف ما لو قصر الأولى وطول في الثانية وجعلهما سواء، تفوت الإنسان ربما الركعة الأولى. فكان الأولى من حيث النظر، إضافة إلى أنه قد جاء في الدليل أن تكون الأولى هي الطويلة، قد جاء في الصحيح أن صلاة الظهر كانت تقام، فيذهب الذاهب من الصحابة رضي الله عنهم إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يرجع إلى أهله فيتوضأ، ثم يأتي المسجد ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، وهذا كان هديه أن يطول الأولى على الثانية، وهذا مذهب أحمد وغيره من العلماء. ذهب بعض أهل العلم أنه يجعلهما سواء، واستدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين حين عاب عليه أهل الكوفة أنه لا يحسن يصلي، فجاء إلى عمر قال: أما أنا فأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قالوا: فقول أركض في الأوليين أي يجعلهما على حد سواء، وهذا ليس في دلالة، محتمل أنه يركض في الأوليين مع تطويل الأولى عن الثانية، أي يطول الأوليين أكثر من تطويل الأخريين. وحديث أبي قتادة رضي الله عنه نص في المسألة، فيرد ما اشتبه في حديث سعد إلى هذا المحكم الذي هو ظاهر واضح الدلالة. فعلى هذا كما اختاره الإمام النووي رحمه الله هو القول الصحيح أن السنة أن يطول الركعة الأولى. ما لا يطول في الثانية. قد يقول قال في بعض المواضع قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على حد سواء، أو ربما الثانية أطول من الأولى، فقد قرأ في صلاة العيد بقاف والقمر وهما متساويتان أو قريبا من السواء، كذلك قرأ في الجمعة بسبح والغاشية وبالجمعة والمنافقون، هذا يقال أيضا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ في الركعتين على حد سواء أحيانا أو متقاربا من السواء، وكان أيضا عليه الصلاة والسلام كما قال أبو قتادة يطول الأولى ما لا يطول الثانية. قال وقال الشافعي رحمه الله إذا أدرك وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخريين. من هو المسبوق؟ ها؟ فاته شيء من الصلاة، سبق بشيء من الصلاة، سبقه الإمام. قال وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخريين من الظهر أو غيرها ثم قام إلى الإتيان بما بقي استحب له أن يقرأ السورة. سورة هذه المسألة إنسان أدرك الركعتين الأخريين من الظهر صلىهما مع الإمام ثم قام يقضي ركعتين. يقول الشافعي رحمه الله يقول في الركعتين اللتين يقوم يقضيها يستحب أن يقرأ الفاتحة وسورة. لماذا؟ قال لأنه في الركعتين الأولين إنما يقرأ الفاتحة الذي هي في حق أوليين وفي حق الإمام أخرين، فيقرأ في التي يقوم يقضيها سورة مع الفاتحة حتى لا تخلو صلاته من سورة. قال الجماهير من أصحابنا هذا على القولين، والمراد بالقولين أي القول الذي فيه أنه يقرأ سورة في الركعتين الأخريين، والقول الذي فيه أنه لا يقرأ كما تقدم، أي على القولين أي سواء قول من قال أنه يقرأ في الثالثة والرابعة سورة مع الفاتحة أو قول من قال أنه لا يقرأ. وقال بعضهم هذا على قوله يقرأ السورة في الأخريين، أما على الآخر فلا، والصواب الأول لأنه يقرأ لئلا تخلو صلاته من سورة، والله أعلم. حاصل هذا أننا أولا نعرف الذي يدركه مع الإمام المسبوق، ما أدركه مع الإمام هل يعتبر أول صلاته أو آخر صلاته؟ نعم، الصحيح أن ما أدركه مع الإمام يعتبر ماذا؟ أول صلاته، وإن كان في حق الإمام هو آخر الصلاة. وعلى هذا فيستحب له أن يقرأ السورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين في حق التي في حق الإمام ماذا؟ أخرين. بقي الركعتين التي يقضيها على ما تقدم، إن كان مثلا في صلاة الظهر فقد صح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، فإذا قرأ أيضا في الأخرين فلا بأس، وأما في غيرها فيقرأ الفاتحة ويكتفي بها يقتصر عليها، لأن ما أدركه مع الإمام يعتبر أول صلاته وهو الذي يقرأ فيه سورة مع الفاتحة. قال هذا حكم الإمام والمنفرد. فأما المأموم فإن كان الصلاة سرية وجب عليه الفاتحة واستحب له السورة، وإن كانت جهرية فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة. وفي وجوب الفاتحة قولان صحهما تجب والثاني لا تجب، وإن كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة عليه واستحباب السورة. وقيل لا تجب الفاتحة وقيل تجب ولا تستحب، والله أعلم. وقيل تجب ولا تستحب السورة، والله أعلم. حاصل هذا بالنسبة للمأموم، أكثر العلماء على أن الفاتحة واجبة على المأموم سواء في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وقول عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج، أي ناقصة. هناك قول آخر هو مذهب الإمام أحمد وقول الشافعي القديم أنه يقرأ في الصلاة السرية، تجب عليه الفاتحة في الصلاة السرية ولا تجب عليه في الصلاة الجهرية. قال: لأنه مأمور بالإنصات، فقد قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وجاء في صحيح مسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، إذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قرأ فأنصتوا. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية، لحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وصح هذه الأقوال هو القول الأول، وأن الفاتحة تجب على المأموم سواء كان ذلك في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية. وأما قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهذا عام مخصوص بقراءة الفاتحة لما ورد من الأدلة الكثيرة في الأمر بها. ومثله الحديث على أن الحديث هذه اللفظة فيه شاذة، قد حكم عليه جماعة من الأئمة بالشذوذ، تفرد بها سليمان التيمي. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة أيضا فهو حديث ضعيف، يعارض ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع رجلا يقرأ وراء بغير الفاتحة في الصلاة الجهرية قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قال: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا تفعلوا إلا بأم القرآن. وهذا صريح أنه يقرأ بأم القرآن، فقراءة سورة الفاتحة في حق المأموم على الصحيح أنها واجبة في الصلاة السرية والصلاة الجهرية. نعم سمعت. إذا لم يقرأ الفاتحة يعني وصلت والإمام راكع. أيوة. لا، أما إذا لم يدرك الإمام قائما أدرك الإمام وقد ركع، فالصحيح أنه يركع معه وتحسب له ركعة، وهذا قول عامة العلماء وقد دلت عليه الأدلة وهو الثابت عن الصحابة. وهذا حالة مخصوصة مستثناة على أصل وجوب الفاتحة، أي لمن أدرك محل الفاتحة. ما هو محل الفاتحة؟ القيام. أما من لم يدرك محل الفاتحة فيسقط عنه. كما أن من قطعت يده، إنسان قطعت يده اليسرى من المرفق، هل نقول له يغسل العضد ها أو يتوضأ بدون غسل العضد الأيسر وضوء صحيح؟ وضوء صحيح. لماذا؟ لأن محل هذا الواجب قد زال، مثله من أدرك الإمام وقد ركع، قد فاته محل القراءة، ذهب محل القراءة الذي هو القيام، فإذا ركع مع الإمام يعدها ركعة على الصحيح من أقوال أهل العلم. قد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه صح عنه أنه خرج مع بعض تلامذته إلى المسجد فأدركوا الإمام راكعا، فركعوا معه، فلما سلم الإمام قام صاحب ابن مسعود ليقضي الصلاة، فأخذ ابن مسعود بيده وأجلسه، قال أقعد فقد أدركت الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر ذلك الرجل الذي ركع دون الصف، بل قد ثبت عن جماعة من الصحابة منهم بعض الخلفاء أنهم كانوا يركعون دون الصف، أي قبل أن يصلوا إلى الصف، وما ركوعهم دون الصف إلا لأنهم يرون ماذا؟ أن من أدرك الركوع أدرك الركعة، وإلا لا يكون اجتهادهم على الركوع دون الصف كهذا وهم لا يدركون الركعة بذلك. فإذا قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية أو الصلاة الجهرية، لكن من جاء وقد فات وقت قراءة الفاتحة، موضع قراءة الفاتحة الذي هو القيام وأدرك الإمام راكعا، فإنه يركع معه وتجزئه ركعة. لو كان هناك إنسان موسوس جاء الإمام راكع قائم لا يزال في آخر القيام فكبر بوقت يسع لقراءة الفاتحة وركع الإمام وهو لم يقرأ، ماذا نقول في هذا؟ عيد ركعة، واجب عليه عيد ركعة. لماذا؟ لأنه أدرك محل قراءة الفاتحة ولكنه ماذا؟ فوت القراءة، مثله مثل من أدرك القيام من أوله ولم يقرأ الفاتحة. قال رحمه الله: وتجب قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة. نعم، فهي صلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة، وصلاة الجنازة صلاة، يجب فيها ما يجب في الصلاة. قال: وأما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها أيضا واجب، لكن ماذا يسمى؟ قال: واختلف أصحابنا في تسميتها فيها. ماذا يسمى قراءة الفاتحة في صلاة النافلة؟ لا يقال واجب ولا يقال. فقال القفال: تسمى واجبة. وقال صاحبه القاضي حسين: تسمى شرطا. وقال غيرهما: تسمى ركنا، وهو الأظهر والله أعلم. نعم، هذا هو الصحيح، أنها ركن، قراءة الفاتحة ركن في الصلاة. قد يقول قال: إذا كانت هذه الصلاة من أصلها ليست واجبة هي نهي، فكيف يجب أشياء فيها؟ تقدم قرأنا قبل ليالي من كلام شيخ الإسلام في شرح العمدة، يقول: إن من دخل في النفل يجب عليه أن يفعل النفل كما أمره الله، فهذا النفل يقول مشروط بشروط، فيه واجبات فيه مستحبات. قال: فمن لم يدخل فيه من أصله ليس عليه شيء، أما من دخل عليه فإنه يجب عليه أن يؤديه كما شرعه الله، وإلا فلا يدخل فيه. فإذا النافلة تجب فيها الفاتحة ويؤديها كما شرعها الله سبحانه وتعالى. قال: والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن، فإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر الفاتحة ثم يركع والله أعلم. حاصل هذا أن من لم يحفظ الفاتحة إنسان أعجمي أصلا فلا يقرأ الفاتحة، لا يستطيع قراءتها، ويستطيع أن يقرأ غيرها من القرآن، يحفظ سورة الإخلاص يقرأ غيرها. فإن لم يحفظ شيئا من القرآن يلقن بعض الأذكار ولو يردد ذكرا واحدا كالتسبيح أو التحميد. لكن بقي هذا التحديد الذي ذكره النووي رحمه الله بقدرها، أي بقدر سبع آيات، يقرأ من غير الفاتحة بقدر سبع آيات، أو يأتي بأذكار من التسبيح والتهليل بقدر سبع آيات، هذا التحديد لا دليل عليه، لكن يقرأ ما تيسر من القرآن، أو يأتي بأذكار كتسبيح وتحميد وتكبير ما تيسر من القرآن دون التحديد بسبع آيات أو بمقدار سبع آيات. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل الذي لم يستطع القراءة بالأذكار دون أن يحدد له شيئا أو مقدارا معينا يكون فيه. هذا بعض المسائل المتعلقة بالفصل 31 في أحكام تتعلق بقراءة في الصلاة. أخن يقول: ما حكم من يقرأ الفاتحة مرة أخرى لأنه شك أنه ما قرأها؟ خلاص، إذا كان ما قرأها ليست ماذا؟ مرة أخرى. وإذا كان قرأها فلا يجوز أن يقرأها مرة أخرى، ولا يجوز الإنسان أن يفتح على نفسه باب الوساوس يدخل في صلاته، يحضر قلبه ولا يستدرجه الشيطان بهذه الوساوس: أعد الفاتحة، واليوم يعيد الفاتحة، وغدا أعد ركعة، وبعد ذلك يعيد الصلاة كلها ويتشكك في صلاته، فيجاهد الإنسان نفسه ولا يفتح على نفسه باب الوساوس ويحضر قلبه في صلاته. ثم الفصل 32 سيأتي إن شاء الله.